حجبا متعينة. فإذا اندفع بالتي هي أحسن كان مندوبا إليه، وإن اقتضى الأمر أن يصرح بوضعه ويحذر منه وينبه على خطورته فإن ذلك قد يصل إلى درجة الوجوب. وكان بعض السلف يطوف ويقول فلان مبتدع، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان متهم، فلان ضعيف، وإلى آخره ما هو معلوم من أهل من خلال يعني علوم الحديث كما لا يخفى على أحد. والمهم أن تراعى مقتضيات الأحوال، فقد يكون محرما، فقد يكون ذكرك لما يكره الشخص محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا إليه، بل قد يكون واجبا بحسب ما يقتضيه المقام. نعم.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا.
قد ذكر الشيخ رحمه الله إجمالا أن أهل العلم خاصة من تخصص في علوم الحديث قديما وحديثا أجمعوا على أن ذلك جائز، فبينوا حال رواة الحديث سواء ما يتعلق بالطعن في الراوي أو ما يتعلق بالسقوط في ماذا من السند. والطعن في الراوي يشمل ما يتعلق في تقصيره في جنب الله من بدع أو معاصي، ويشمل ما يتعلق بضعفه أو ضعف حفظه أو تساهله أو قوته وضعفه، كما يشمل ذلك أيضا ما يتعلق بدقته وفهمه لمنهج السلف في هذا المقام. فكانوا يبينون الرد، يبينون حال الراوي من كونه ضعيفا، من كونه وضاعا، من كونه كذابا، من كونه متهما، من كونه فاسقا، من كونه مبتدعا، من كونه سيء الحفظ، من كونه إلى أن أصبح هذا علم، إلى أن أصبح هذا علما يدرس وكتبا مؤلفة يدرسها أهل العلم ويتناقلونها فيما بينهم، ونتج عن ذلك ما يسمى بعلوم الحديث أو مصطلح الحديث. وردوا على من يهون من شأن هذا العلم، فإنه علم عظيم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويشمل الإسناد دراسة السند من جميع جوانبه، من جهة اتصاله وانقطاعه، ومن جهة حال من رواته، ومن جهة حال رواته. وقد أجمعوا ولم ينقل خلاف بين أهل العلم في أهمية هذا العلم من مسائل الجرح والتعديل وتفصيل ذلك بحسب ما يقتضيه الحال وبحسب ما حال الرواية. وبينوا حالة الروايات لدى كل شخص من الرواة من القبول أو الرد أو الضعف أو الصحة أو الوضع أو نحو ذلك، أو الوهم أو التدريس أو نحو ذلك مما هو معلوم لدى كافة طلاب العلم، بل وأجمعوا على ذلك. ومن يقدح في الجرح والتعديل فإنه يقدح في أئمة العلم قاطبة، ولكن يرجع في فهم ذلك إلى علماء الأمة وليس إلى اجتهاد الصغار، يرجع في ذلك إلى علماء الأمة وليس إلى اجتهاد الصغار أو المغمورين، وإنما الذي يرجع إليه بذلك هم علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب أن نعلم أن هذا العلم باق وأنه مستثنى من مسألة الغيبة، ولا يعتبر غيبة في بيان حال الرواة وأمورهم ودراسة الأسانيد. ولولا هذا، لولا هذا العلم الذي قيضه الله للأمة لا اختلطت الأحاديث، ولا اختلط الحابل بالنابل، ولا حرف الدين كما حرفت الأديان السابقة. ولا أشك أن تحقيق هذا الأمر إنما هو تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، أو نقف هنا في مصادره
كلام متعلق بما
قال. ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات. وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا وما زالوا يبينون هذا الأمر في مما يتعلق ببيان أحوال الراوي، ويرتب على ذلك القبول أو الرد أو الضعف أو الوضع، ويبينون ما فيه من نكارة، ما فيه من وضع، وما فيه من ضعف، ثم يبينونه بأساليب يقتضيها المقام، ويردون على من يستحق الرد بحسب ما يقتضيه المقام، تارة بصريح العبارة وتارة بالتلميح والإشارة، ويبينون. ولم يعترض عليهم أحد، لا من السلف ولا من الخلف، بل هذا منهج أهل السنة والجماعة. فيردون على من ابتدع أو من فسر النصوص بغير مدلولها أو من حرفها عن مواضعها وصرفها عن مدلولها، ويبينون أحوال المبتدعة وأحوال الفسقة وأحوال يعني الدخلاء في هذا الدين، وكل ذلك يراعون فيه مقتضيات الأحوال. فيعني لا، ولم يعترض على هذا المنهج إلا بعض المرضى الذين يعني لا يفقهون لا يفقهون مقاصد الشريعة، ولا يفقهون كلام الأئمة، ولا يعني لم يتضح لهم الأمر، أو إنهم مرضى القلوب، ممن مرضت قلوبهم وامتلأت بالشبه والعياذ بالله التي تبعدهم عن فهم منهج السلف الصالح في هذا البيان وغيره، في هذا الباب وغيره. ثم إنهم لم ينكر عليهم أحد في بيان أحوال الرواة، من سواء ما يتعلق بنقد السند ونقد الرواة أو نحو ذلك، ولم يعترض على هذا أحد، اللهم إلا بعض من لم يفهم. وقد بينوا تلك الأحوال علما بأن السلف قد يعني ينهون عن الإفحاش في القول في الرد على المخالف، ويأمرون بالاعتدال في ما في الحكم على الأشياء وفق هدي الكتاب والسنة. حتى إنهم يعني لو أنهم انتقدوا شخصا في بعض ألفاظه النابية أو القافية فإنهم لا يردون ما عنده من حق يدافع عنه أو يبين ما يبين أو يبينه، بل يعني يبينون الحق بدليله ويأخذون الحق عمن جاء به وربما نقدوه في غلظه أو في بعض أسالبه، كما ينقدون من يتساهل ومن يتنازل إلى درجة ترك الواجبات في هذا الباب. وهذا كما هو معلوم محل إجماع يعني بين أهل السنة والجماعة، ولم يعد محل خلاف البتة. ولكن كما قلت يعني مرده ومرجعه والرجوع فيه يكون إلى علماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم هذا الموقف
في أسئلة.
طيب أو نؤجل الأسئلة إلى الغد.
طيب
نؤجل إن شاء الله وإلى درس الغد إن شاء الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير صدور شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. لهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا وهر في غير قولهم، كما قال عمر في مهور النساء وردت تلك المرأة عليه بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عن قوله وقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين المصنف في هذه المسألة أن سبب ذلك، يعني سبب ماذا؟ سبب كونهم ينصحون بالطرق الشرعية النصيحة البعيدة عن التعيير والتعييب والتنقص، وأنهم يردون على المبتدعة بدعهم ويبينون الحق بدليله ويردون على المخالف بشرط أن يكون المقصود هو بيان الحق لا التعيير. فقوله وسبب ذلك يعود إلى هذا المسلك، إلى هذا المسلك الذي سلكه علماء الأمة وأجمعوا عليه، وهو بيان الحق بدليله والرد على المخالف، على أن يكون القصد والنية والهدف من الرد هو النصيحة له وللمسلمين، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي تميم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه. فسبب هذا المسلك أنهم يريدون إعلاء كلمة الله، ويريدون أن يعني يبينوا الحق صافيا مجردا من كل كدر، بعيدا عن الإفراط والتفريط. ولذلك ردوا على المخالف، ردوا على الجهمية، ردوا على الرافضة، ردوا على الخوارج، ردوا على أهل الكلام من المعتزلة ومن نهج نهجهم، ردوا عليهم بكتب مؤلفة واضحة يعني ولا تأخذهم بالله لومة لائم، مع الأخذ في الاعتبار حال المردود عليه كما أسلفنا بالأمن. ثم بين رحمه الله أنهم مع كون يعنون بذلك يقضون على المخالف ويبينون حال المبتدع والفاتق والعاصي ويبينون حال الراوي لتصف الروايات من كل كدر، مع ذلك لا يدعون لأنفسهم أنهم بلغوا المنتهى في العلم، بل كلهم يوقنون أن فوق كل ذي علم عليم، لأنهم يترسمون القول الذي يقول لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. فتجدهم يتهمون آراءهم ويتهمون قصورهم ويتهمون عقولهم، فإن جاءهم مستفتٍ كل منهم يحيل إلى الآخر حتى في المسائل التي يختلفون فيها، وهم لم يختلفوا في الأصول بكل حال، وإنما اختلافهم كان في بعض المسائل الفقهية، وكانوا أيضا يتهمون آراءهم، لأنهم يعلمون أن المجتهد عرضة للخطأ والصواب، وبخاصة في المسائل الاجتهادية، وكان كل منهم يتهم رأيه بالقصور، لأن الدين ليس بالرأي، وقد يقول هذا هو الذي أراه بهذه المسألة، فإن كان الحق معي وإلا فإني أبرأ إلى الله منه إن كان خطأ. ومنهم من يقول فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني أو فمن نفسي ومن الشيطان. ثم إنهم لهذا السبب يقبلون الحق ممن جاء به حتى ولو كان من صغار طلاب العلم، بشرط أن يكون طالب علم محقق. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى ابن عباس رضي الله عنهما في كبار المسائل، ومع ذلك كانوا لا يتعصبون لرأيه، فقد خالفوه في المتعة وخالفوه في أمور كثيرة. الحمد لله. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون عن آرائهم إذا ظهر لهم أن الحق على خلافها، فما بالك بنا نحن الصغار في هذه العصور المتأخرة. فهذه القصة المنسوبة إلى عمر على ضعف في روايتها، ولكن معناها صحيح، أو يعني ليس فيها يعني مخالفة، يعني إن صحت فإنها تدل على تجرد عمر رضي الله عنه، فإنها تدل على تجرده، وكان يعني هو وسائر الصحابة بعد قضية الحديبية قال اتهموا الرأي في الدين، كل منهم يقول اتهموا الرأي في الدين، ولا سيما بعد قضية صلح الحديبية وما كان فيه من أمور وقف فيها الصحابة موقفا يشبه المعارضة، حتى شرح الله صدورهم لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة للمتقين. ولذلك بعد هذا كانوا يرجعون يتهمون آراءهم. فهذه القصة في قصة الصداق إن صحت عن عمر فهي تدل على تجرده لله عز وجل واتهامه لرأيه وتواضعه وبعده عن التفاخر والتعالم الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان. فتجده يعني على صحة القصة أن يرجع ويعترف أمام امرأة تقول له لا يا عمر، فالله تبارك عندما أراد أن يحدد المهور فإن الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال على صحة القصة أخطأ عمر وأصابت امرأة، وسواء صحت أم لم تصح فإن لدى الصحابة من الشواهد على مثل هذه الأمور ما لا يمكن حصره. ولا أدل على هذا من أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءوا يسألونه عن الأب في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا لم يجب، بل قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. فهذا يتطلب من طلاب العلم ولا سيما نحن الصغار أن يتواضعوا وأن يعرفوا لأنفسهم قدرها. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأن يعيدوا الحق إلى نصابه، وأن يعطوا القوس باريها، وأن يرجعوا إلى علماء الأمة فيما أشكل عليهم. أما كل من درس له فترة قصيرة أو خرج مع الجماعة الفلانية 3 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر زعم نفسه عالما من العلماء، فأخذ يفتي ويتصدى للفتوى ويرتقي المنابر ويضع نفسه موضع العلماء الربانيين الكبار. أقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل عن 40 مسألة فيفتي في 2 ويعتذر عن الباقي. ولما قال له السائل أنت الإمام مالك بن أنس الذي تضرب إليه أكباد الإبل تقول لا أدري، قال اذهب إلى كل الأمصار وأعلن لهم أن مالكا لا يدري عن شيء في تلك المسائل. أجبا متعينة. فإذا اندفع بالتي هي أحسن كان مندوبا إليه، وإن اقتضى الأمر أن يصرح بوضعه ويحذر منه وينبه على خطورته فإن ذلك قد يصل إلى درجة الوجوب. وكان بعض السلف يطوف ويقول فلان مبتدع، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان متهم، فلان ضعيف، وإلى آخره ما هو معلوم من أهل من خلال يعني علوم الحديث كما لا يخفى على أحد. والمهم أن تراعى مقتضيات الأحوال، فقد يكون محرما، فقد يكون ذكرك لما يكره الشخص محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا إليه، بل قد يكون واجبا بحسب ما يقتضيه المقام. نعم.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا.
قد ذكر الشيخ رحمه الله إجمالا أن أهل العلم خاصة من تخصص في علوم الحديث قديما وحديثا أجمعوا على أن ذلك جائز، فبينوا حال رواة الحديث سواء ما يتعلق بالطعن في الراوي أو ما يتعلق بالسقوط في ماذا من السند. والطعن في الراوي يشمل ما يتعلق في تقصيره في جنب الله من بدع أو معاصي، ويشمل ما يتعلق بضعفه أو ضعف حفظه أو تساهله أو قوته وضعفه، كما يشمل ذلك أيضا ما يتعلق بدقته وفهمه لمنهج السلف في هذا المقام. فكانوا يبينون الرد، يبينون حال الراوي من كونه ضعيفا، من كونه وضاعا، من كونه كذابا، من كونه متهما، من كونه فاسقا، من كونه مبتدعا، من كونه سيء الحفظ، من كونه من كونه، إلى أن أصبح هذا علم، إلى أن أصبح هذا علما يدرس وكتبا مؤلفة يدرسها أهل العلم ويتناقلونها فيما بينهم، ونتج عن ذلك ما يسمى بعلوم الحديث أو مصطلح الحديث. وردوا على من يهون من شأن هذا العلم، فإنه علم عظيم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويشمل الإسناد دراسة السند من جميع جوانبه، من جهة اتصاله وانقطاعه، ومن جهة حال من رواته، ومن جهة حال رواته. وقد أجمعوا ولم ينقل خلاف بين أهل العلم في أهمية هذا العلم من مسائل الجرح والتعديل، وتفصيل ذلك بحسب ما يقتضيه الحال وبحسب ما حال الرواية، وبينوا حالة الروايات لدى كل شخص من الرواة من القبول أو الرد أو الضعف أو الصحة أو الوضع أو نحو ذلك، أو الوهم أو التدريس أو نحو ذلك مما هو معلوم لدى كافة طلاب العلم، بل وأجمعوا على ذلك. ومن يقدح في الجرح والتعديل فإنه يقدح في أئمة العلم قاطبة، ولكن يرجع في فهم ذلك إلى علماء الأمة وليس إلى اجتهاد الصغار، يرجع في ذلك إلى علماء الأمة وليس إلى اجتهاد الصغار أو المغمورين، وإنما الذي يرجع إليه بذلك هم علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب أن نعلم أن هذا العلم باق، وأنه مستثنى من مسألة الغيبة، ولا يعتبر غيبة في بيان حال الرواة وأمورهم ودراسة الأسانيد. ولولا هذا، لولا هذا العلم الذي قيضه الله للأمة لا اختلطت الأحاديث، ولا اختلط الحابل بالنابل، ولا حرف الدين كما حرفت الأديان السابقة. ولا أشك أن تحقيق هذا الأمر إنما هو تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، أو نقف هنا في مصادره
لا متعلق بما قبل. نكمل شيخ.
قال: ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات. وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الأئمة رحمه الله تعالى كانوا وما زالوا يبينون هذا الأمر في مما يتعلق ببيان أحوال الراوي، ويرتب على ذلك القبول أو الرد أو الضعف أو الوضع، ويبينون ما فيه من نكارة، ما فيه من وضع، وما فيه من ضعف، ثم يبينونه بأساليب يقتضيها المقام، ويردون على من يستحق الرد بحسب ما يقتضيه المقام، تارة بصريح العبارة وتارة بالتلميح والإشارة، ويبينون. ولم يعترض عليهم أحد، لا من السلف ولا من الخلف، بل هذا منهج أهل السنة والجماعة. فيردون على من ابتدع أو من فسر النصوص بغير مدلولها، أو من حرفها عن مواضعها وصرفها عن مدلولها، ويبينون أحوال المبتدعة وأحوال الفسقة وأحوال يعني الدخلاء في هذا الدين، وكل ذلك يراعون فيه مقتضيات الأحوال. فيعني لا، ولم يعترض على هذا المنهج إلا بعض المرضى الذين يعني لا يفقهون لا يفقهون مقاصد الشريعة، ولا يفقهون كلام الأئمة، ولا يعني لم يتضح لهم الأمر، أو إنهم مرضى القلوب، ممن مرضت قلوبهم امتلأت بالشبه والعياذ بالله، التي تبعدهم عن فهم منهج السلف الصالح في هذا البيان وغير في هذا الباب وغيره. ثم إنهم لم ينكر عليهم أحد في بيان أحوال الرواة، من سواء ما يتعلق بنقد السند ونقد الرواة أو نحو ذلك، ولم يعترض على هذا أحد، اللهم إلا بعض من لم يفهم. وقد بينوا تلك الأحوال علما بأن السلف قد يعني ينهون عن الإفحاش في القول في الرد على المخالف، ويأمرون بالاعتدال في ما في الحكم على الأشياء وفق هدي الكتاب والسنة، حتى إنهم يعني لو أنهم انتقدوا شخصا في بعض ألفاظه النابية أو القافية، فإنهم لا يردون ما عنده من حق يدافع عنه أو يبين ما يبين أو يبينه، بل يعني يبينون الحق بدليله، ويأخذون الحق عمن جاء به، وربما نقدوه في غلظه أو في بعض أساليبه، كما ينقدون من يتساهل ومن يتنازل إلى درجة ترك الواجبات في هذا الباب. وهذا كما هو معلوم محل إجماع يعني بين أهل السنة والجماعة، ولم يعد محل خلاف البتة. ولكن كما قلت يعني مرده ومرجعه والرجوع فيه يكون إلى علماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، هذا موقف
في أسئلة.
طيب، أو نؤجل الأسئلة إلى الغد.
طيب،
نؤجل إن شاء الله وإلى درس الغد إن شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير صدور شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. لهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، كما قال عمر في مهور النساء، وردت تلك المرأة عليه بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عن قوله وقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين المصنف في هذه المسألة أن سبب ذلك، يعني سبب ماذا؟ سبب كونهم
ينصحون بالطرق الشرعية النصيحة البعيدة عن التعيير والتعييب والتنقص، وأنهم يردون على المبتدعة بدعهم ويبينون الحق بدليله ويردون على المخالف بشرط أن يكون المقصود هو بيان الحق لا التعيير. فقوله وسبب ذلك يعود إلى هذا المسلك، إلى هذا المسلك الذي سلكه علماء الأمة وأجمعوا عليه، وهو بيان الحق بدليله والرد على المخالف، على أن يكون القصد والنية والهدف من الرد هو النصيحة له وللمسلمين، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي تميم، من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه. فسبب هذا المسلك أنهم يريدون إعلاء كلمة الله، ويريدون أن يعني يبينوا الحق صافيا مجردا من كل كدر، بعيدا عن الإفراط والتفريط. ولذلك ردوا على المخالف، ردوا على الجهمية، ردوا على الرافضة، ردوا على الخوارج، ردوا على أهل الكلام من المعتزلة ومن نهج نهجهم، ردوا عليهم بكتب مؤلفة واضحة، يعني ولا تأخذهم بالله لومة لائم، مع الأخذ بالاعتبار حال المردود عليه كما أسلفنا بالأمس. ثم بين رحمه الله أنهم مع كونهم يعنون بذلك يقولون على المخالف ويبينون حال المبتدع والفاتق والعاصي، ويبينون حال الراوي لتصف الروايات من كل كدر، مع ذلك لا يدعون لأنفسهم أنهم بلغوا المنتهى في العلم، بل كلهم يوقنون أن فوق كل ذي علم عليم، لأنهم يترسمون القول الذي يقول: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. فتجدهم يتهمون آراءهم، ويتهمون قصورهم، ويتهمون عقولهم، فإن جاءهم مستفتٍ كل منهم يحيل إلى الآخر حتى في المسائل التي يختلفون فيها، وهم لم يختلفوا في الأصول بكل حال، وإنما اختلافهم كان في بعض المسائل الفقهية، وكانوا أيضا يتهمون آراءهم، لأنهم يعلمون أن المجتهد عرضة للخطأ والصواب، وبخاصة في المسائل الاجتهادية، وكان كل منهم يتهم رأيه بالقصور، لأن الدين ليس بالرأي، وقد يقول: هذا هو الذي أراه بهذه المسألة، فإن كان الحق معي وإلا فإني أبرأ إلى الله منه إن كان خطأ. ومنهم من يقول: فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني أو فمن نفسي ومن الشيطان. ثم إنهم لهذا السبب يقبلون الحق ممن جاء به حتى ولو كان من صغار طلاب العلم، بشرط أن يكون طالب علم محقق. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى ابن عباس رضي الله عنهما في كبار المسائل، ومع ذلك كانوا لا يتعصبون لرأيه، فقد خالفوه في المتعة وخالفوه في أمور كثيرة.
الحمد لله.
وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون عن آرائهم
إذا ظهر لهم أن الحق على خلافه على خلافها، فما بالك بنا نحن الصغار في هذه العصور المتأخرة. فهذه القصة المنسوبة إلى عمر على ضعف في روايتها، ولكن معناها صحيح، أو يعني ليس فيها يعني مخالفة، يعني إن صحت فإنها تدل على تجرد عمر رضي الله عنه، فإنها تدل على تجرده، وكان يعني هو وسائر الصحابة بعد قضية الحديبية قال اتهموا الرأي في الدين، كل منهم يقول اتهموا الرأي في الدين، ولا سيما بعد قضية صلح الحديبية وما كان فيه من أمور وقف فيها الصحابة موقفا يشبه المعارضة، حتى شرح الله صدورهم لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة للمتقين. ولذلك بعد هذا كانوا يرجعوا يتهمون آراءهم. فهذه القصة في قصة الصداق إن صحت عن عمر فهي تدل على تجرده لله عز وجل واتهامه لرأيه وتواضعه وبعده عن التفاخر والتعالم الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان. فتجده يعني على صحة القصة أن يرجع ويعترف أمام امرأة تقول له لا يا عمر، فالله تبارك عندما أراد أن يحدد المهور فإن الله عز وجل يقول وإنها وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال على صحة القصة أخطأ عمر وأصابت امرأة، وسواء صحت أم لم تصح فإن لدى الصحابة من الشواهد على مثل هذه الأمور ما لا يمكن حصره. ولا أدل على هذا من أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءوا يسألونه عن الأب في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا لم يجب، بل قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. فهذا يتطلب من طلاب العلم ولا سيما نحن الصغار أن يتواضعوا وأن يعرفوا لأنفسهم قدرها. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأن يعيدوا الحق إلى نصابه، وأن يعطوا القوس باريها، وأن يرجعوا إلى علماء الأمة فيما أشكل عليهم. أما كل من درس له فترة قصيرة أو خرج مع الجماعة الفلانية 3 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر زعم نفسه عالما من العلماء، فأخذ يفتي ويتصدى للفتوى ويرتقي المنابر ويضع نفسه موضع العلماء الربانيين الكبار. أقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل عن 40 مسألة فيفتي في 2 ويعتذر عن الباقي، ولما قال له السائل أنت الإمام مالك بن أنس الذي تضرب إليه أكباد الإبل تقول لا أدري، قال اذهب إلى كل الأمصار وأعلن لهم أن مالكا لا يدري عن شيء في تلك المسائل.